الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنشرع في يومنا هذا الموافق للثالث من ذي القعدة الحرام لعام 42 و400 في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة بتدريس كتاب التدمرية، وهو عبارة عن قواعد مفيدة في باب الأسماء والصفات، وهو من أجل ما صنف في هذا الباب لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المتوفى سنة 28 و700 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أبلى رحمه الله ورضي عنه بلاء حسنا في كثير من الأبواب، سواء ما يتعلق بباب الجهاد بالقول أو الجهاد بالفعل، الجهاد بالبيان والجهاد بالسنان. وأكثر من جاء بعده استفاد من كتبه ومن تآليفه وتصانيفه، لا سيما في باب التوحيد وباب العقيدة، إذ أنه كان على طريقة مرضية وعقيدة سوية، وهكذا استفاد منه طلابه من أمثال ابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهم كثير، وأظهر الله به السنن وقمع به البدع. وقد طاش فيه أناس حتى زعموا أن من سماه شيخ الإسلام كافر، وكفره أناس، ومع ذلك انتصر له الكثير من علماء الإسلام وبينوا أنه من أهل السنة والجماعة، وترجم له ابن عبد الهادي وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين بتراجم حافلة، وجمعت كثير من مصنفاته وكتبه، منها ما هو في مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن القاسم، ومنها ما جاء في غير ذلك مثل جامع الرسائل والمسائل، وهكذا الفتاوى المصرية، وما يتعلق بالكتب المفردة مثل درء تعارض العقل والنقل، وهكذا النبوات واقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، منهاج السنة النبوية والجواب الصحيح، وغير ذلك من الكتب النافعة. وأما هذا الكتاب فأهميته من أنه كتاب قواعد، وما من مصنف في باب قواعد الأسماء والصفات إلا ويستفيد منه، وهو كتاب في كثير من صفحاته سلس العبارة، قريب الإشارة إلى ما يحتاجه الطالب، إلا أن هذا الكتاب قد هيب على كثير من طلاب العلم به، حتى كان من قول شيخنا مقبل رحمه الله: التدمرية دمرتنا، أو نحو ذلك. والواقع أن هذا الكتاب من السهل الممتنع، فقد درسته مرارا وعلقت عليه بتعاليق لا تحضرني الآن بسبب غياب الكتاب الذي كان فيه التعليق، لكن سيجعل الله عز وجل بركة فيما نحن بصدده. فهو من السهل الممتنع، سهل لأن قواعده محصورة وما يتعلق به، ممتنع لأن شيخ الإسلام يستطرد، وهذا الذي يجعل كثير من الطلاب يتهيبون من الكتاب، يأتي إلى الموطن الذي استطرد فيه شيخ الإسلام ودخل فيه، ويترك ما من أجله الاستطراد. أن تفهم القاعدة وما تتكلم عليه وما جاء بعد ذلك، إن فهمت فالحمد لله، وإن لم تفهم كما نقل ابن أبي العز في شرح الطحاوية: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ثم أيضا في كلامه عن الفرق تجد تداخل في العبارات، والأقوال. أنت لا ركز، المعتزلة ما هو قولهم وعقيدتهم؟ ما هي شبهتهم؟ ما هو الرد عليهم؟ وهكذا في الجهمية والأشاعرة والممثلة وجميع الطوائف على هذا الترتيب. العقيدة والمذهب الذي ساروا عليه، الشبهة التي جرتهم إلى هذا الفتنة، إلى هذه الفتنة، الرد عليهم. وستجد أن الأمر من السهولة بمكان. وشيخ الإسلام قسمه إلى قسمين: الأول الأسماء، الكلام في الربوبية والأسماء والصفات، والفصل الثاني الكلام في الشرع والقدر. ما كان من الكلام في الشرع والقدر هو من السهولة بمكان، لأن الشرع المراد به ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وكذلك مسمى الإسلام، وهذه أمور قد تكررت على الطالب. وإن كان شيخ الإسلام قد يتكلم بسياقة أخرى، لكن قد تكرر على الطالب ما يتعلق بتوحيد الألوهية. وهكذا القدر تكلم فيه بكلام موجز وسهل، غاية ما فيه الكلام حول اعتقاد الصوفية فيما يسمى بالفناء، والأمر سهل إن شاء الله، لأن كلام الصوفية كلام معجون، لا سيما فيما يسمى بالفناء. وشيخ الإسلام اصطلح هذا، أخذ هذا المصطلح على معنى صحيح، وبيّن أن له معاني فاسدة، مع أن الفناء ليس من مصطلحات أهل السنة والجماعة. فبدل أن نقول الفناء، نقول التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف. هذا الفصل الثاني، يعني حتى أن تدريسه إنما يأخذ أياما معدودة. وأما الفصل الأول فهو مقسم إلى فصلين، وكذلك إلى مقدمة وخاتمة، وإلى قواعد سبع. فيستطيع الطالب إذا ركز على المهمات يجد أن هذا الكتاب والله من أسهل الكتب، من أسهل الكتب، وفيه قواعد من أهم القواعد. فلذلك أنا أخرت تدريسه إلى هذه الفترة مع أهميته، ونشرع فيه اليوم، وستجدون ما قلت لكم. فهو كتاب من السهل الممتنع، إذا أردت أن يسهل عليك، عليك أن تأتي به له من طريقه. يعني الآن الذي يريد يكسر جبل، يأتي من أعلى الجبل ولا من أسفل الجبل؟ من أسفل الجبل، ثم يبدأ ينظر إلى الحجرة التي هي من أسهل الحجرات، لينة، ويقوم بتكسيرها. فإذا كسرها دخل إلى الصخر الصعبة، وإذا به ينتهي من جبل. فنحن دعونا نأخذ هذا الكتاب على هذه الطريقة، بارك الله فيكم. الذي لا تفهمه تجاوزه، والذي تستطيع أن تفهمه هضمه، والذي تشاهد أنه يسهل الفهم إلا أنك ما فهمت، راجع مع أخيك، أو كرر القراءة، وقدم وأخر، أو ارجع إلى مدرسك. لا، الأمر سهل. إياكم وتهيب الكتاب، التهيب هو الذي سيجعلنا ما نفهم. أنا لما درست هذا الكتاب في دماج خرجت في ربعه، خرجت من عند المدرس في ربعه، والسبب أن الكتاب ما يحتاج إلى الحواشي، ما يحتاج إلى أن آتي لك بأقوال المناطق والفلاسفة وأزيده تعمية إلى ما فيه من ربما العمى على الكثير. فقراءة الكتاب مع معرفة ما فيه من العبارات والمعاني والتقريب يسهل به الخير. الأمر الذي يليه الحفظ، كثير منه صعب، يحفظ كلام بشر. ثم شيخ الإسلام كتبه أصلا لقرية تدمر، وتدمر هذه مشتهرة بالفلاسفة، فالعبارة فيه ثقيلة، يصعب عليك تحفظها. لكن أنت يا أخي ركز على القواعد الجميلة التي يذكرها مع أدلتها من الكتاب والسنة، وتلك القواعد التي ملئت بالكلام فهمها فهما فيها خير عظيم. قال مقدمة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. يعني بيت علم، بيت علم، وكانوا من سادة وقادة المذهب الحنبلي. ومن عجيب شأن شيخ الإسلام قالوا كان لا يناظر أصحاب مذهب إلا كان أعلم بمذهبهم منهم. ومع ذلك هذه الألفاظ تقي الدين وشهاب الدين انتقدها بعض أهل العلم لأنها جاءت من قبل العجم. الحمد لله بدأ به لأن الله افتتح كتابه بالحمد ويحب الحمد، والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. نحمده جاء بلفظ النون الدال على الجمع لأنه يصلح فيه الإنابة. نحمده جميعا ونستعينه ونستعين به وهو طلب العون، ونستغفره طلب المغفرة، ونعوذ به من شرور أنفسنا، لأن النفوس لها شرور كثيرة: الظنون السيئة والخواطر الردية. الله عز وجل يقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، في شأن يوسف عليه السلام. والنفس عندهم ثلاثة: مطمئنة ولوامة أمارة بالسوء. ومن سيئات أعمالنا الذنوب والمعاصي، أو أثر الذنوب والمعاصي، الاستعاذة من الذنوب والمعاصي ومن أثر الذنوب والمعاصي. من يهده الله فلا مضل له. الهداية هنا بمعنى التوفيق، لأن الهداية تنقسم إلى هداية التوفيق وهداية دلالة وإرشاد، فهي هنا بمعنى التوفيق وهي خاصة بالله عز وجل. فمن يهده الله فلا مضل له، لا يحرفه أحد أبدا ولا يجتمع عليه من بأقطارها. ومن يضلل الله يزيغ الله عز وجل عن الهدى فلا هادي له. والله عز وجل ليس بظلام للعبيد، يهدي من يشاء عدلا ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله. انظر إلى الشهادة، قال أشهد ولم نقل نشهد، وهذا هو الصحيح، لأن الشهادة لا تقع فيها النيابة، كل يشهد عن نفسه. أن لا إله إلا الله هذه هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص والعروة الوثقى، والكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه إلى يوم الدين. وسيأتي أنها تتكون من ركنين: النفي والإثبات. النفي وحده عدم، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفاته. وأشهد أقر وأعترف وأعلم، لأن الشهادة يلزم فيها الإعلام، ولا وتكون حقا إذا طابقت الواقع، وتكون شهادة باطلة إذا خالفت الواقع. وأشهد أن محمدا أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عبده، عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب. ورسوله قوله عبد رد على من عظمه ودعاه ورجاه وعبده من دون الله أو مع الله. ورسوله رد على من؟ على الفلاسفة من إليهم الذين يزعمون أنما هو رجل ذكي. صلى الله عليه وعلى آله الآل هم الأتباع على الصحيح، وبعضهم يقول إذا شركوا مع الصحابة فالآل من حرم الصدقة والصحابة بقيتهم، والصلاة من الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والصلاة من غيره الدعاء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وسلم تسليما كثيرا دعاء بالسلامة. فقد جمع الله عز وجل بين هذه الأمور، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه إشارة إلى بعض خطبة الحاجة، وإلا فمن تمام خطبة الحاجة أن يأتي بالآيات المذكورات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال: أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين خطبة الحاجة وما بعدها وتقدير الكلام، فمهما يكن من شيء بعد فهو، فقد سألني من تعينت إجابتهم. وكثير من الكتب تؤلف على هذا الأمر، فكتاب الإمام مسلم الذي هو الصحيح إنما ألف بالسؤال، والطرق الحكمية لابن القيم ألف بالسؤال، وهكذا كتاب أصول السنة لابن أبي زمانين ألف بسؤال. من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، كأنه الله أعلم جلس مجلسا فجعل يناقشهم ويفتيهم في مثل هذا الباب. ثم بعد ذلك طلبوا منه أن يكون مكتوبا حتى يوصلوه إلى بلدانهم وإلى أصحابهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتم العلم بقوله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما، من سأل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار. أن أكتب له مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. ركز، ما هما الأصلان؟ الكلام في التوحيد والصفات، ويريد بالتوحيد توحيد الربوبية، يريد بالتوحيد هنا توحيد الربوبية، وفي الشرع والقدر يريد بالشرع توحيد الألوهية، ويدخل فيه بقية العبادات. لكن قد يقول قائل: لماذا جعل باب القدر من باب مع باب الشرع، مع أن القدر باب إيمان؟ القدر باب إيمان، لكن شيخ الإسلام جعله مع باب الشرع بالنسبة لأفعال العبد، وإلا هو باب إيمان. وكثرة الاضطراب فيهما، يعني السبب الذي جعلني أؤلف هذا الكتاب: أولا سؤال من سأل وتعينت إجابته، الثاني الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، الثالث كثرة الاضطراب عند الناس فيهما، فتجد المخالفين في هذين البابين كثر لا كثرهم الله. فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، سواء من أهل الاستقامة أو من غيرهم، كلهم محتاج إلى تحقيق هذا الباب، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه متابعا فيه لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، أهل النظر الذين يتطلعون في الكتب ويناقشون وينظرون، وهكذا أهل العلم والإرادة أصحاب العقيدة والنيات الصالحة في العبادة والعبادة لله عز وجل، لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال، يعني في باب الأسماء والصفات وفي باب الشرع والقدر، ربما يخطر لهم في قلوبهم وفي نفوسهم من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما، انظر إلى هذا القيد، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. يعني الآن الناس يحتاجون إلى تحقيق الإيمان بالأسماء والصفات والتوحيد، ويحتاجون إلى تحقيق الإيمان بالشرع والقدر، ومع هذه الحاجة الشديدة الماسة تجد أن أهل الباطل قد خاضوا بالحق تارة، أهل الحق قليل، أهل الحق قليل. فلذلك قال: خاضوا بالحق تارة وبالباطل تارات، يعني كثيرات، فكثر اضطراب الناس وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه الشيطانية التي ربما يوقعها في النفوس، التي توقع في أنواع الضلالات، حتى أن الصحابة قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه لأن يخر من السماء أهون من أن يتكلم به. قال أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي رواية الحمد ذلك محض الإيمان أو ذلك صريح الإيمان. قال فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب، انتهينا الآن يا أخوة من المقدمة، وفيها السبب الذي من أجله ألف المصنف الكتاب، فسهل أمرها، المقدمة انتهينا منها وعلمنا الحاجة إلى هذا الباب، باب الأسماء والصفات والكلام في التوحيد. قال فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. هذه مسألة أخرى تدرج. الآن الكلام في التوحيد والصفات من أجل أبواب العلم، عندنا خبر وعندنا إنشاء. الخبر أنا أقول جاء زيد، هذا خبر ولا إنشاء؟ جاء زيد، رأيت عمرا، اشتريت كتابا، أنا أخبركم بهذا. هذا الخبر بماذا يقابل؟ إما أن تقول لي أنت صادق، وإما أن تقول لي أنت كاذب، مفهوم؟ بينما الإنشاء قم يا زيد، إما أن يقوم وإما أن لا يقوم، مفهوم؟ إذا فهمنا هذا سيسهل علينا فهم هذه العبارة. الآن الكلام في باب الأسماء والصفات وفي باب، نعم، في باب الأسماء والصفات من أي الأنواع؟ من باب الخبر أم من باب الإنشاء؟ الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر. بماذا نقابله؟ بالتصديق، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، غضب الله عليهم، غضب الله عليهم، كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم. إذن الناس لو حققوا هذا الباب سهل عليهم الأمر. باب الأسماء والصفات من أي باب؟ الخبر. والخبر من حيث هو إما أن يقابل بالتصديق أو التكذيب، لكن خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الواجب أن يقابل بماذا؟ بالتصديق والإيمان والإقرار. إذن نحن حين نقرأ أدلة الأسماء والصفات سواء في القرآن أو في السنة أو مجمع عليه السلف بماذا نقابله؟ بالتصديق. إذن انتهينا من هذه المسألة. قال فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. النفي مثل قوله ليس كمثله شيء، نؤمن أنه ليس كمثله شيء، أخبرنا أنه ليس كمثله شيء، ما نقول إلا مثله. أخبرنا أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، خلاص لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا في النفي. وفي الإثبات وهو السميع البصير، السميع البصير، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، مفهوم يا أخوة؟ الكلام في باب الأسماء والصفات من باب الخبر، الواجب علينا في خبر الله وخبر رسوله أن نقبله بالتصديق. قال والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، يعني إنشاء. صلي، لما يقول لك الله عز وجل وأقيم الصلاة، هذا إنشاء ولا خبر؟ وأقيم الصلاة هذا إنشاء، أنت إما أن تصلي وإما أن لا تصلي. فباب الخبر يقابل بالتصديق، وباب الإنشاء يقابل إما بالفعل أو بالترك. فما أمر الله عز وجل به تعين الإتيان به، وما نهى الله عز وجل عنه تعين عدم الإتيان به. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائرة بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. لا تقربوا الزنا نفي، أقيموا الصلاة إثبات. فيتعين على الإنسان ترك المنهي عنه والإتيان بالمأمور به، والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات. قم لا تقم، كل لا تأكل، جاء محمد جاء زيد لم يأتي عمرو، كل هذا كلام مفهوم الآن. المشكلة فقط في أهل البدع أنهم لم يفهموا هذا الباب، وإلا لو فهمنا هذا الباب سهل علينا الأمر. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب. الآن لو قلت الواحد قم يا عمرو يقول لي أنت كذاب، هل يصلح إذا قلت الواحد قم يا عمرو يقول لي أنت كذاب؟ لكن إذا قلت يا عمرو يصلح أن يقول لي أنت صادق أو يقول أنت كذاب؟ فهمتم؟ فالآن باب الطلب، باب النهي، باب الإنشاء يقابل إما بفعل أو بترك. أما باب الخبر ما معك إلا أن تقابل بالتصديق أو تقابل بتكذيب. فباب خبر الله عز وجل يقابل بالتصديق. وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. الآن باب الأيمان، لما يقول لي مثلا واحد منكم أين أنت بالأمس، أقول في البيت، يقول ما هو صحيح، أقول والله أني في البيت، أو يقول لي أين ستذهب غدا، أنا أقول إن شاء الله أذهب إلى الساحل، فيقول ما أظن، تقول والله أذهب إن شاء الله. في فرق بين اليمينين أو ليس بفرق؟ إذا أقسمت على شيء في الماضي هذه يمين غموس غير مكفرة إذا كنت كاذبا، وإذا أقسمت على أمر في المستقبل هذه يمين يدخلها التكفير. فاليمين الغير مكفرة هي باب الخبر، واليمين المكفرة هي ما كان في باب الإنشاء. وكما ذكره المقسمون للكلام من أن من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذا الحال. عرفنا المقدمة هذه النفيسة. يقول شيخ الإسلام: الكلام في باب الأسماء والصفات من باب الخبر، وخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤخذ به. إذا كنا قد عرفنا هذا فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له. الله أخبر أنه يغضب، نقول يغضب، يرضى يرضى، يسخط يسخط، وأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفع عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذا الحال، الصفات السلبية: لا تأخذه سنة ولا نوم، وما السنة من لغوب. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. هذا في باب الربوبية، يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وأن له الأمر سبحانه وتعالى. فقوله: ولا بد في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، يريد به الكلام في الشرع والقدر، وهو الفصل الثاني. وقوله: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذا الحال، المراد به الكلام في باب الأسماء والصفات. قال: ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. يعني كل هذا عبارة عن الكلام عن الشرع والقدر، أن الشرع والقدر يجب أن يؤتى به، وأن الله عز وجل يحب ما أمر به ويكره ويبغض ما نهى عنه. وستجد أن السبب الذي جعل شيخ الإسلام يعني ربما يقدم ويؤخر، أن بعض أهل العلم قال لم ينقح، يعني حضر أناس قالوا اكتب لنا، كتب لهم وناولهم، كتب لهم وناولهم. لكن نحن الآن نريد أن نقف على المطلوب. هذا الكلام الذي ذكره هنا يتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى: ما كان من باب الشرع والقدر وهو توحيد العبادة يجب فيها الاتيان به، موافقة ما أحبه الله وترك ما أبغضه الله. وما كان من باب الأسماء والصفات نثبت ما أثبته وننفي ما نفاه مع إثبات كمال الضد. قال: والأول يتضمن التوحيد في العلم. الأول قوله: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، أي يتضمن باب الأسماء والصفات. الأول يتضمن باب الأسماء والصفات، ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون. هذا الشرع والقدر، الشرع والقدر دل عليه قل يا أيها الكافرون، والأسماء والصفات دل عليه قل هو الله أحد، وهما سورتا الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. جاء أيضا القراءة بهما في ركعتي المغرب، والحديث أخرجه النسائي وفيه كلام. قال: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات. أظن نتوقف بكم هنا، هذه عبارة عن مقدمة يا أخوة، هذا الكلام الذي قرأناه اليوم عبارة عن مقدمة. الأمر الأول ذكر فيها ما يتعلق بسبب تصنيف الكتاب، من حيث أنه سئل أن يصنف كتابا في هذا الباب. الأمر الثاني الأسباب التي دعته إلى التصنيف في هذا الكتاب، وهو الحاجة الماسة وكثرة الاضطراب وكثرة المخالفين فيه. الأمر الثالث أن الكلام في هذا الباب ينقسم إلى قسمين ويعود إلى أصلين. الأصل الأول الكلام في الأسماء والصفات، وعبر عنه بالتوحيد، أو عبر عنه بالتوحيد العلمي أو الباب العلمي. يتضمن الكلام عن توحيد الربوبية، ويتضمن الكلام عن توحيد الأسماء والصفات. ثم الأصل الثاني وهو الكلام في الشرع والقدر، الكلام في الشرع والقدر، وهو المعبر عنه بتوحيد الألوهية. ثم علمنا أن الباب الأول باب الأسماء والصفات من باب الخبر، وباب الشرع والقدر من باب الإنشاء. فباب الأسماء والصفات يجب علينا أن نأخذ ونصدق ونقر ونؤمن بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وستأتي طريقة أهل السنة في ذلك. وباب الشرع والقدر يجب على الإنسان أن يأتي بما أمر به كما أمر، ويأتي بما نهي عنه كما نهي. هذه هي المقدمة، ونكتفي بهذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.